بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق انتهينا إلى مدخل عبد القاهر للحديث عن الاستعارة المفيدة. مدخل عبد القاهر للحديث عن الاستعارة المفيدة. والعلماء المؤسسون وأعني وأعني الذين كانت لهم مشاركة واضحة في بناء العلم، في بناء المعرفة. أعني بالمؤسسين العلماء الذين لهم مشاركة واضحة في بناء العلم وتأسيس المعرفة، وهؤلاء كتبهم ذات طابع خاص، وهؤلاء هم القوم، كل القوم يا أم مالك. لأن العلم، رجال العلم أو العلماء لأن العلماء المعتبرين الذين يعدون من أهل العلم قسمان: قسم يحصل المعرفة بدقة شديدة وتحرير شديد وسداد، ويخلصها من اللبس ويدققها ويعرف براهينها ويعرف كيف يقيم هذه البراهين، هذه الأدلة، ويعرف المطاعن التي توجه إليها، ويعرف كيف يرد على هذه المطاعن، ثم يقف الأمر عند هذا الحد. وقسم آخر محصل لهذه الدرجة ولهذا المستوى، ثم يزيد على قدرة، وعلى قدرة هي مما وهبه الله لأهل العلم، هي طرق باب المجهول لينفذ إلى ما لم ينفذ إليه أحد قبله، وهم المؤسسون الذين أردتهم بقول الذين لهم مشاركة، المؤسسون للعلم والذين لهم مشاركة في هذا الباب. وهؤلاء هم الذين تخطو بهم المعرفة خطوة إلى الأمام، وتتسع بهم المعرفة اتساعا ما. فقلت إن مداخل الموضوعات حين يتكلم عنها الذين شاركوا في تأسيسها يكون لكلامهم أهمية بالغة لا يجوز لنا أن نهملها. وأنا لاحظت أن هذه المداخل تكثر في كتابي عبد القاهر، وهي في دلائل الإعجاز أظهر: يقدم للتقديم بسطور، يقدم للحذف بسطور، يقدم لفروق الخبر بسطور إلى آخره. وأنا كلف جدا بهذه المقدمات. لماذا أنا كلف بهذه المقدمات؟ وده الذي سأقول الآن هو كل الذي تكلمته مقدمة له. لماذا أنا كلف بهذه المقدمات؟ لأن هذه المقدمات بتدلني على الخواطر والهواجس والعوامل التي دفعت المؤلف إلى أن يخوض غمار هذا الموضوع، وخاصة أنه من مؤسسيه، ولم يكن خوضه لغماره تحصيلا لعلم ذكره الآخرون، وإنما كان استكشافا واستنباطا واستخراجا وعملا وإضافة. وهؤلاء أنا قلت هم القوم، كل القوم، ودي ما بتكفيش، وهذه لا تكفي. هؤلاء هم الناس الذين أضافوا سطورا إلى المعرفة، لأن تحصيل الحاصل سهل وإن كان عملا جليلا جدا، بس ليس في حاجة إلى عبقرية تخترق الغيب، ليس في حاجة إلى عقلية تقفز إلى ما وراء السور، تكتشف المستور، تكتشف الذي دونه الحجاب، وكان عبد القادر كلف بهذا النوع المخترق، حتى إنه لما يتكلم عن أسرار البلاغة يقول: هدوا إليها قوم قد دلوا عليها وكشفت الحجب بينهم وبينها. فكل نفيس من هو كل نفيس كائن من وراء الحجاب، بيننا وبينه ستار، تحتاج إلى أن نخترق هذا الستار، وإلى أن نقفزها، أن نثب هذه الوثبة. حتى والعقل الذي يسب هذه الوثبة هو عقل المخترع المبدع. ليست في حاجة إلى شيء كحاجتها إلى هؤلاء. كل شعوب الأرض ليست في حاجة إلى شيء كحاجتها إلى المنتج المبدع المخترع. وعلينا أن ندرب أنفسنا، ربما كانت فينا هذه الطاقات ولكننا أهملناها، أن ندرب أنفسنا وأن نجتهد. وأنا قلت العالم الرائع الذي نضعه في عيوننا وتحت أجفاننا ونود لو خطنا عليه جلودنا، قلت إيه؟ العالم الرائع الذي نضعه في عيوننا وتحت ونود لو لو خطنا عليه، هو الذي يضيف إلى المعرفة سطورا قليلة، سطورا ولو كانت قليلة. هذا هو الذي من أجله انشأت الجامعات، ومن أجله كان العلم. وتحصيل الحاصل جيد جدا جدا، ولكنه لابد لهذا الحاصل أن يتسع. إذا بقي الحاصل كما هو دهرا وزمانا، إذا معناها أن العقل توقف عن إنتاج معرفة، وإن العقل فقط صار عقلا رائعا في تحصيل المعرفة. معناها أن العقل توقف وصار عقلا، والعقل المحصل عقل جيد جدا. يعني هذا جيد جدا، ما يفهمش ان منتج المعرفة يعني دمر محصل المعرفة، لا، لان اللي وراء بغة الجهل والغباء، لان اللي وراء ومحلك سر. العقلية التي لا تعرف الا محلك سر، حتى ما دام محل ما تسيبني مرتاح، لا لازم تسر، لازم الشقاء عليك، شقاء لا تتقدم به. لازم ايه؟ ها اللي هو ايه؟ محلك سر. طب يا سيدي ما دام سر ما دام محلي ما تخليني نايم. قال لك لا، لازم تشقى شقاء، ها شقاء، ها لا لا تتقدم به، لابد ان ايه؟ ان تشقى. والويل للشعوب اذا سلط عليها هذا الضرب من الشقاء والايه، وهكذا وهكذا. انا قلت كل هذا لابرر عودتي تاني الى المقدمه التي كتبها عبد القاهر للاستعرافين، لاني كلما قرات هذه المطالع، ها مش الصور لها مطالع بتدل على المقاصد، ومش القصائد لها مطالع بتدل على المقاصد، كذلك قضايا العلم لها مطالع بتدل على مقاصد العلماء من أبوابهم، كذلك إيه قضايا العلم لها مطالع تدل على، ودي مهمة جدا. وانت لما تقرأ في حكاية مطالع الصور دي بتجد ان هذا المطلع كأنه هو عقل الصورة الذي تكون فيه كل ما في الصورة بطريقة ملخصة وبطريقة متضمنة وبطريقة عالية جدا جدا جدا، حتى انك تستطيع ان تصل كل خيوط الصورة بهذا العقل الذي هو المطلع، ها بهذا الايه. وكذلك العلم، وكذلك العلم تستطيع ان تصل كل ما في الموضوع في هذه المقدمات التي كتبها. وانا اكرر تاني ولا امل من التكرار ان مطالع موضوعات عند العلماء المؤسسين بتكشف لي بلغتهم الضبابية هذه، بلغتهم ايه المرفعة بالمجاز، بتكشف لي الخواطر التي دفعتهم الى خوض غمار المجهول حتى حصلوا ما حصلوا في هذا العلم. لان كل اللي كتب في كل اللي كتبه عبد القاهر في الاستعارة لم يكتب قبله، لان عبد القاهر كان عقلية انفة من ان تتكلم، من ان ايه فيما تكلم فيه غيرها من العلماء ومن سبقوها من العلماء، وإنما كان يتلمس في كلام العلماء الذين سبقوه أشياء تحتاج إلى توفية، فيدخل هو في هذه المداخل المحتاجة إلى توفية. وده تفكير جيد جدا. الشباب الباحث لابد أن يفهم هذا جيدا جدا، لأن ده هو العمل. لأن كان الخطابي دايما يتكلم، كان الخطابي وأبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يتكلمون عن المعرفة التي تبنى على المعرفة. عن إيه؟ عن إيه؟ عن إيه؟ والمعرفة التي تحصل المعرفة، والمعرفة وكانوا يميلون إلى الأولى التي هي التي هي أن تكمل ما بدأه غيرك، وليس أن تعيد ما ذكره غيرك، وهي أن تكمل ما بدأه غيرك وليس أن تعيد ما ذكر، لأن إعادة ما ذكره الآخرون راح للعقل، راح أحافظ أنا الكلام، وكان الله يحب المحسنين، راح للعقل.
نشوف التليفون.
طيب، فده أولا اللغة لغة مغلفة بالمجاز، ليست ظاهرة الدلالة. ثانيا بتحدث عن أشياء غائمة في نفس عبد القاهر، وهي التي دفعته إلى أن يخوض غمرة هذا الباب. وتكلمنا فيما تكلمنا فيه، وحأبدأ فقط من فقرة 42 لأشير. اقرأ لي يا ياسين فقرة 42.
ومن خصائصها التي تذكر بها،
هو طبعا يعني هو يعتقد ان الاستعارة هي الفن البلاغي الاول. ها، هي ايه؟ الفن البلاغي الاول، وان ما عداها من فنون البلاغة يعني في مرتبة تالية لها. في مع ان الكلام ده يتصادم مع كلام ابن رشيق الذي كان يعيش في زمانه، لان ابن رشيق كان بيعتبر ان الـ ان ان الـ ان الـ ان, الـ إن الـ المشكله الاساسيه في بناء الكلام العالي هي في صياغته وتاليفه وترتيبه. هي في ايه؟ ها، في صياغته. حتى انه ذكر ان الفاءات والواوات دي لها قدر عالي جدا في سمو الكلام وبلاغة الكلام، وذكر الفاءات بتاعت قصيدة ابي زؤيب الهزلي اللي هو من المنون وريبها تتوجع، وذكر ان فنون البديع اللي هي منها الاستعارة دي كانت موضع اهتمام المتأخرين لما ضعفت السلائق. ها ها، كانت ايه؟ لما ايه؟ وانما كان الاوائل الاخذين بناصية البيان كان موضع التسقيف والصقل والتهذيب عندهم هو الصياغة، التأليف والتأليف. وعبد القادر قال شيئا من هذا في أول دلائل الإعجاز لما تكلم عن النظم الذي يدق فيه الصنع ويعظم، ولا ترى كلاما ولا ترى كلاما ولا ترى تعظم فيه المزية كعظمها في هذا الكلام، وتكلم عن الكلام الآخذ بعضه بحجز بعض، الكلام المبني بناء واحدا، وقال هذا هو النظم العالي والباب الأعظم. ها، هذا هو ليه؟ وأخذ يتكلم وتكلم عن هذا، وجعله وسما من وسم الشعر الجاهلي، وهو الكلام الذي ينبيك البيت الواحد منه على أنه صدر عن قيلي أو عن قولي أو عن كلامي شاعر الفحل. عبد القادر قال ذلك. وبعدين لما غلبته فكرة الاستعارة وأنها قطب من أقطاب بلاغة الكلام، قال هذا القطب العالي. ها ها، هذا الايه؟ هذا الايه؟ ابن التأليف والترتيب، وعنه يحدث وبه يكون. هذا الايه؟
القطب العالي.
ابن منين؟ التأليف والترتيب، وعنه يحدث وبه يكون، فجعله ثمرة من ثمرات النظم والتأليف والتركيب إلى آخره. فكل هذه الأشياء لابد أن تكون بينة لنا ونحن نقرأ هذا الكلام الذي يقوله عبد القادر. من خصائصها بقت هي
ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ.
طبعا دي سهلة جدا، دي إجاز اللي هو الإجاز، يعني ثم أقول رأيت بدرا وأنا أريد رجلا نابها، يبقى دي أغنتني عن أن أقول رأيت رجلا نابيا آنى بها النباهة ظاهرة ومكانته بين الناس مكانة عالية، وأنه يشبه البدر في نباهته وسموه إلى آخره. فهي بطبيعتها، ولما يقول رأيت أسدا بتغنين عن رأيت رجلا شجاعا جدا. فأسلوب الاستعارة دائما لما بأضع المستعار موضع المستعار له، المستعار هذا بي بي السلام عليكم. أنا الآن في الدرس يا حنان، أنا الآن في الدرس. طب يا طب قولي لي عاوز إيه؟ لا ما طيب طيب بعد ما أخلص الدرس هروح للشيخ سماعيل وأشوف أخباره. أنا كنت بقول إيه؟ لا وده أمر لا شك فيه، لأن المستعار أنا لما بضعه مكان المستعار له بيبدأ المستعار يحدث عن صفاته وعن المعاني التي فيه، ودي كلها راجعة إلى المستعار له. يعني لما بضع الأسد موضع الشجاع بلفظ الأسد بينبئ عن البسالة وعن القوة وعن البطش وعن الشجاعة التي لا حدود لها وعن ويبدأ اللفظ المستعار ينبي عن المعاني التي لو أردت أن أحدث عنها في الرجل لطال الكلام. وهذا ظاهر جدا، وهذا ظاهر جدا. تفهمين كلام الله؟ والإجاز مهم جدا في الكلام. يلا كويس الحمد لله.
يلا. ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ.
دي بقى أنا ديت اللي أنا أردته، إنما الإجاز شه الكثير من المعاني
باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر.
أنا دي بلت اللي أنا أردته. يعني إيه؟ ما أنت لما تدرس الاستعارة للطلاب وإنت تايه عن فقه أهل الفقه لمعناها، وإنت إيه؟ فأنت بتدي للطلاب يعني أشياء ما لهاش قيمة، لأن فقه أهل الفقه تاه عنك، فلا شك انه حيكون تاه عن طلابك. ان اردت بهذا ان ابين هذا ان الاستعاره، عبد القادر جدا يقول ان الاستعاره بالتعبير الشائع قراءه متجدده للاشياء. ان الاستعاره ايه؟ ورؤيه متجدده للاشياء. فأنا مثلا في البحر أخذ منه معنى السخاء، هذه رؤية للبحر. رؤية ثانية للبحر أخذ منه معنى الفيض والسعة، هذه رؤية ثانية. أخذ منه معنى الهول، يقولون هو أهول من البحر، وهكذا. فكأن أنا أستخرج من الشيء الواحد جملة معاني، وده جيد جدا، لأن معنى استخراجي من الشيء الواحد جملة معاني أن عيني ترى الشيء الواحد برؤى مختلفة، برؤى زي البدر. أخذ منه معنى النباهة، أخذ منه معنى العطاء، أخذ منه معنى الإضاءة، أخذ منه زي ما قال عبد القاهر بعد ذلك في أنه يبدأ هلال ثم ينمو ثم ينمو ثم يصير بدرا. أخذ منه معنى يعني الكمال بعد النقصان، أخذ منه النقصان بعد الكمال، أخذ منه الهلاك حين يكون محقق. فكأني أنا لما أقرأ الكلام ده لازم أفكر فيه بمقدار ما الذي قاله فكر فيه. إنما المشكلة أن احنا بنأخذ نتائج فكر العلماء بكسل واسترخاء. إنما لو أنت ألزمت نفسك لأن كل مسألة علمية تفكر فيها بمقدار ما فكر فيها من وضعها، يبقى هتجد المسائل العلمية عندك تصبح متسعة جدا. يبقى كأن هو لما بيقول لي أنه بيعطيك من الشيء الواحد عدة معاني، لازم أنا أفكر في هذا وأقول إن عين الشاعر ترى الأشياء من جهات مختلفة ربما لا تراها غير عيون الشعراء. وأنا قلت لكم امرئ القسط لما بيقول إيه ترى، يخاطب صاحبه أصاحي ترى برقا أريك ومضه، ها قال له إيه أصاحي ها؟ طب يا أخي مدام هو يرى برق ليه أنت اللي حتوري تريح الوميض؟ طب ما هو العين الذي رأت البرق ترى الوميض. إنما كأن امرؤ القيس يقول إن هناك شيء، هناك هناك إن هناك شيئا في الأشياء، إن هناك إيه لا تراها إلا عيون الشعراء، لا تراها إلا هذا البحث في المسألة دي. فكأن البحر مهما ترقي في البحر يغرق، ده إحساس بالبحر. فلان بحر يعني يغترف منه الناس، ده معنى آخر. فلان يغترف من بحر، ده معنى آخر. كموج البحر أرخى سدوله، ده معنى آخر. دي كأنها تعدد رؤية الأشياء أو فهوم أو استخراج لمعاني متعددة من الشيء الواحد، وده مهم جدا. أفضل العقول التي نضعها كما قلت في عيوننا عقول العقول التي ترى في الشيء الواحد أشياء عدة، لأنها وعي بتنفذ زي عقول المبدعين وعقول المخترعين. والأمم الحية تحتضن العقليات الحية، ها الأمم الايه والأمم اللي في طريقها إلى الغروب، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا منها، هي التي تدمر العقليات الحية. يعني في الشياطين تطلع في البلاد، في هدفها تدمير العقول الحية. دي مصيبة دي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعبادة منها. وفي ناس رائعين قادة يستحقون أن نضعهم على رؤوسنا، يبحثوا عن العقول الحية ويزيدونها صقلا ونماء ويمدونها ويستنفروا كل ما فيها. وكلام عبد القاهر في أنه يستخرج من الشيء الواحد السمة. سمة؟ كملوا الكلام كذا، كملوا الجملة. من سمات العقول الحية الذي يستخرج من الشيء الواحد جملة أشياء دي سمة، سمة من سمات العقول الحية. ودي المطلوب. الحياة ما بتنموش بالرقصين، الشعوب ما بتتقدمش بالرقصين يا خلق الله. الشعوب لا تتقدم بالمهرجين والمدلسين، الشعوب لا تتقدم بالانتهازيين، إنما بإيه؟ العقل الحي اللي بيتكلم عنه عبد القاهر ده. يستخرج من الصدفة، الصدفة الواحدة جملة، الصدفة الواحدة. في واحد يمسك الصدفة عشان يستخرج الدرة، يكسر الصدفة ويكسر الدرة اللي تحت الصدفة، فهم كلامي؟ ها؟ وفي واحد عنده حيلة يستخرج الدرة من الصدفة، ها؟ وفي واحد يستخرج من الصدفة جملة. ده الثاني بقى ده. ده الثاني بقى ده. ده ليه؟ ده مواهب الله لهذا الإنسان اللي هو بيعمل ايه يا ساعة ياسين؟ يستخرج الصدفة. والمصيبة اللي بيكسر الصدفة ده قضية تانية بقى. دي بلاء يا وهكذا. يلا شفت فهم كان تقرأ هكذا. إن ما كنتش أنت تقرأ هكذا وتحاول المعرفة بهذه الطريقة، يبقى أنت قراءتك لا يعني هتقرأ وخلاص، وإحنا برضك محتاجين لك يعني، لأن إحنا محتاجين اللي بيفك الخط، لأن إحنا محتاجين لمين؟
بذكر خط ها فهم كلامي يلا بس إنما دي قراءة دي قراءة قراءة الجيل المصر على أن يهرب ها قراءة إيه قراءة الجيل المصر على أن ينفي خبثه لأن المهم الشعوب العافية الشعوب التي في مرحلة العافية في مرحلة إيه؟ هي التي تنفي خبثها هي التي إيه؟ فإذا وجدت الخبث ممسكا بشعب فأعلم أن شعب ضعيف شعب ضعيف غلبه الخبث ولذلك سيدنا رسول الله كان رائعا حين قال إن المدينة إيه؟ يعني إيه المدينة هو طوب المدينة حين في الخبث لا المدينة فيها عقليات الفقهاء والعلماء الكرام والعلماء الكرام وأصحاب الصدق وأصحاب النبل وأصحاب الإخلاص ينفر الخبث عنه هذا معنى كلمة سيدنا رسول الله إنما مش تراب المدينة حين في الخبث إنما المدينة هي رمز لكل مجتمع يقظ متنبي مليء بالفكر ومليء بالعلماء ده مش الدجال حيدخل فين الدجال ها الدجال حيدخل فين الدجال زي ما قلت لكم انا الوطويط دائما تحلق في الظلام الايه بس يلا كمل
ومن خصائص فلازم تقرا هذه القراءه والا قراءتك لا قيمه لها
يلا
ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواع من التمر
أنا بقيت لما أقرأ الكلام ده وإنت في مرحلة الشباب يعني عقلك مستفز يعني عقلك غير عقلي أنا الشيخوخة بتجعل العقل يهدأ والشباب الشباب العقل في أيام الشباب العقل في ربيع العمر العقل الوثاب العقل الذي يقفز اقرأ لي تاني الجملة دي كده هذا ياسين
ومن خصائصها
لا 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 الجملة الأخيرة تجني من الغصن
الايه وتجني من الغصن الواحد أنواع من الثمر
أهو دي بقت أنا هنا أشوف أن عبد الخير الجرجاني بيضع لي نموذج العقل المضيف للمعرفة بيضع لي إيه اللي هو بيعمل إيه يخرج من الإيه أيوة الغصن الواحد الأصل أن فيه ثمرة واحدة مش كده ولا لا الأصل إيه ان الغصن الواحد انما العقل العجيب الرائع اللي بيصنع واقع غير الواقع ها؟ ها؟ العقل ايه ها؟ 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 هو الذي يخرج من الغصن مش ثمرة واحدة لا دي شجرته غير الشجر المألوف الشجر المألوف الغصن الواحد فيه ثمرة واحدة إنما العجيب المبدع اللي بيخترق وهكذا يصنع شجرا آخر يخرج من الغصن الواحد وهكذا طبعا ما فيش غصن واحد ولا بتاع ما احنا بتوع زراعة إنما هي أفكار كان كلام ولا وبعدين هم ما بتكلمش عن ما بتكلمش عن 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 مركز عن مركز بتاع الزراعه ها ما بتكلمش عن مركز بتاع الزراعه انها بتتكلم عن 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 خيال وبيان بتكلم عن ايه فكأن اخراج من الغصن الواحد اخراج العقل من الشيء الواحد جمله اشياء والشيء والغصن الواحد اللي بتخرج منه ثمره واحده العقل الرائع يخرج منه عده من الثمر فالكلام يا ايها الناس في هذا الكلام عبد القاهر بيضع الخطوط الاساسيه للعقليه المنتجه للفكر ها ها احنا كنا بنقراها كده على انه يعني كلام كده انشا حلوه لا 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 دي عقليات مارست تجربه انتاج المعرفه عقليات ايه أيوة، والذي مارس تجربة إنتاج اسمعه بدقة شديدة جدا جدا، اسمعه بدقة شديدة جدا جدا، لأنه يحدثك عن أشياء لا يحدثك غيره عنها. ها ها، لأنه ها ها، وهكذا. وانت ما دمت طالب علم عاوز تتمل، عاوز انت تتمثل وتترسم خطى النبيين، عاوز تبقى ملكش قيمة خلص في 60 داية. فهم كلام ولا؟ انما اذا كنت انت تعقد العزم والحزم، تعقد ايه على ان تترسم خطى النبيين، فهذا هو، فهذه الخطى. قد تقرأ هذا قراءة لا قيمة لها، وده اللي بيخليني أقف عندها كثيرا جدا، لأن لما أدخل أنا على القواعد العلمية يبقى دخلت في القواعد العلمية. أنا هنا في التربة التي أنتجت القواعد العلمية، أنا هنا في حتى، ودي مهمة جدا، أنا مهمة جدا، أنا في التربة التي غرست فيها البذور فأنتجت علما، ودي لازم أفهمها. يلا كمل يا سيدي.
وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حد البلاغة ومعها يستحق وصف البراعة، وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حلال.
أهو ده بقى اللي أنا قلت فيه، أن عبد القاهر بيرى أنها هي قطب الرحى، في أنها أو من أقطاب محاسن البيان، إن لم تكن هي قطب الرحى في هذا الباب. وبعدين أنا عقلي راح لكلامه لما كان بيتكلم عن تأليف، وهو الأصل، ويذكر الباب الأعظم والنمط العالي، عنوان كده اسمه الايه، والباب الأعظم، والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. ده كلام واضح، كلام واضح. لا ترى ايه؟ لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. وبعدين هو هنا بيتكلم عن الاستعارة بنفس الطريقة، يا ترى ايه؟ لا، وجدته لما أردت أن أعرف أصل أفكاره، وجدته يرى أن الاستعارة التي هذا شأنها،
أن الاستعارة التي هذا شأنها
ده بنت النظم، وعنه تحدث وبه تكون، ودي عبارته بنت النظم وعنه تحدث وبه تكون إلى آخره. فهنا يلا كمل. طب انا هقول لك، انا يا سين هات الفقره اللي تحتها، خلاص بتاعدي
انك لا ترى بها.
ايوه شكرا. ايوه
فانك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا.
اشوف، خد بالك برضك يا ناس، سبحان الله التفكير. ولذلك انا قرات ان المحدثين اجمعوا على أن أقرب القرب، على أن إيه؟
أقرب
القرب قراءة كتب العلم.
نعم.
أن إيه؟ ولذلك أنا بقول كده ليه؟ لأني أشوف إقرأ ثانية يا سين الله.
فإنك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا.
الله. لكنها الخيال. الاستعارة دي جاءت منين؟ مش خيال؟ مش بيان؟ جزء من البيان؟ يعني لسان متكلم صاغها، عقل مبين أبان بها. الاستعارة دي عبارة عن ايه؟ لسان متكلم، عقل مبين. بيقول لك ان العقل الحي والخيال الحي بيلمس الجماد فينطقه، يحدث فيه شيئا، يحدث الحياة في ما لا حياة فيه. ها ها. الله الله، ده كلام سهل انك انت تمر عليه مرور الكرام، حرام عليك. لما تمر على الأفكار العبقرية مرور الكرام يبقى حرام عليك، يبقى انت ده 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 في حاجة اسمها سجود التلاوة، مش في حاجة اسمها ايه، تفهم كلام ولا وده يعني انا ما بقولش ان فيه سجود ل ل ل ل ل ل ل لا لا لكلام العلماء ولا لا، بس انا ما بقولش كده، انما انا بقول يعني سجود التلاوة ده بيعلق كل قطر عند المعنى النبيل وأعطه حقه، ما تسجدش له، تفهم كلامي؟ إنما إيه؟ أنا لما أقول إنك لا ترى بها الجمادة وأقول إن الاستعارة لسان نطق بها وخيال أبان بها، وهذا الخيال أو هذا اللسان إذا وضعه صاحبه على الجماد صار حيا. ها ها هذا ليه؟
هذا اللسان وضعه صاحبه على الجماد صار حيا.
وإذا وضعه صاحبه على الأعجم صار فصيحا. الله غريب جدا. ده لسان مين ده؟ ده لسان موسى وهارون ولا لسان مين ده؟ ده لسان مين ده؟ شوف عبد القاهر هكذا يقول لك، يقول لك فيه قوة سحرية في هذا الإنسان، في قوة إلهية في هذا الإنسان، هذا الإنسان فيه أمر من أمر الله، فيه شيء من الله، فيه شيء من الله، الله يحيي الموتى وهو كذلك، بس بيحيي حياة لغوية. الله إيه؟ وهذا الإنسان يحيي الرميمة، يحيي الرميمة حياة بيانية، حياة إيه؟ فيريك فيجعل الجماد حيا ويجعل الأعجم
صحيح.
تفهم كلامي؟ فلازم أنا أعطي الأفكار حقها. شوف عقيدة تعتقدها أن تعطي الفكرة التي تقرأها من العناية ومن الكد والتعب والمراجعة ما أعطاها الذي سواها. أنا قلت إيه؟ نعم نعم، المجهود الذي إيه أعطاها، الذي أنشأها وسواها وهكذا. يلا.
فإنك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا.
الكلام ده مهم جدا بالنسبة لي أنا أيها الناس، أنك ترى الجماد بها، ده كأن أنا بأفهم من هذا أن الاستعارة خلق جديد للأشياء، مش استعارة كلمات مكان كلمات. لو كانت استعارة كلمات مكان كلمات ما كانش بقى فيها الجماد حي ولا الأعجم فصيح. لو كانت الاستعارة تلاعب بالألفاظ ووضع كلمة مكان كلمة يبقى هتظل المعاني ثوابت على ما هي عليه، إنما هي هز وزلزلة للأشياء وإخراج لها عن طبائعها إلى طبائع أخرى فرضها عليها الخيال المبين. فهم كلام ولا؟ يلا ها تفني يا حاجة.
فإنك لترى بها
السماء. السماء مش لقى لن تأكدوا لو ألاقي ناس أعلى منكم شرطة واحدة مش هتشوفون، أكون مع اللي أعلى شرط، إنما قدر الله، قدر الله هذا الأزهر الشريف ما عادش يعمره إلا أنا وأنت. هذا الإيه؟
الأزهر الشريف
ما عادش يعمره إلا يلا.
فإنك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة.
لا شك أن هذا خلق جديد للأشياء، لا شك أن هذا أن هذا فعل في الكائنات وليس فعلا في اللغة فحسب، وأن الحديث عن البيان أنه عمل لغوي فحسب حديث ثلاث أرباع الحقيقة ضائعة منه، أن الإيه ها عند البيان إيه؟
أن البيان لغوي فقط. آه
لا، إنما البيان 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 فعل في الأشياء. فعل لما يقول أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أزيالها فلم تك تصلح فلم تك تصلح إلا له ها، ولم يك يصلح إلا لها، دا مش 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 ألفاظ انتقلت ها، مش ايه مش ايه وانما حقائق تغيرت، وانما ايه هذه فقه الاستعارة بفقه البيان. ولما تحدث طلابك انت بهذا البيان، طبعا انت ممكن جدا يعني انا اخذت منه ما استطعت، ويمكن انك انت تأخذ افضل وتعرض الافضل على الجيل الجديد فيحب لغته. لغته المسألة العربية الان، العربية الآن توشك أن ترحل من ديار العرب. ها؟ ها؟ العربية الآن إيه؟
توشك أن ترحل.
العربية الآن توشك أن ترحل من ديار العرب الأعاريب. ها؟ ها؟ أنا قلت إيه؟
العربية الآن توشك أن ترحل من
ديار العرب. أيوة. أصل المسألة أنتم نايمين، وما أعظم العيش لو أن الفتى حجر. يعني اللي ربنا يكرمه بقدر من الغباء يصير فيه كالحجرة، ده يبقى أنعم الله عليه نعمة عظيمة جدا، لأنه حتى لأنه مش هيحس بحاجة، كل شيء عنده على ما يرام، وده اللي يحدث به الاستقرار. فهم كلامي؟ ها؟ وده النمط اللي إيه؟ يستقر به الاستقرار. إنما المتحرك ده متعب. أنا قلت كده ليه؟ لأن أنا لاحظت إن فيك شيء اسمه المدارس الدولية أو المدارس غير العربية، انتشرت في العالم العربي كله في زمن واحد. يعني لو كانت موجودة في مصر بس كان يعني أهل المصريين عملوا كده، ها؟ لو موجودة في 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 في, في السعودية عملوا كده. إنما أنا بأجد إن القرار بيشمل الكل في وقت واحد. وأنا فاكر في الستينات صدق لاحظت إن المعاهد الدينية كان في معاهد دينية في الأردن، كان في معاهد دينية في سوريا، كان في معاهد دينية في العراق، كان في معاهد دينية في السعودية. في سنة تغيير الأزهر ها، في هذه السنة ألغيت المعاهد الدينية على خريطة العالم العربي. فدي كلها أشياء لابد أن تقرأ بعقل، لابد أن تقرأ بعقل وهكذا. وأنا مرة كنت أنا هنا أيام الجودة، أيام الإيه والحديث عن الجودة والحديث عن الجودة، وجابني فلان ده تأليه عضو في الجودة. يا فلان لو كنت فيه جودة كنت أنت تطلع من الجامعة. تفهم كلامي؟ الغريب إن اللي هم الأغلال اللي في أقدام الجامعة ها الايه هم اللي مسكوا الجوده. فاهم كلامي؟ المهم، وبعدين انا سافرت بلد عربي في الاسبوعين دول اناقش رساله، فلقيتهم فعملوا لي حفله وقعدوا وتعشوا وتكلموا في الجوده، فلقيت الكلام اللي في الجوده هو الكلام اللي هنا بالحرف الواحد. قلت لهم انا حسيت نفسي في القاهره، لان الكلام واحد. يبقى معناها ان الجودة ديت لا بتاعتكم ولا بتاعتنا، انما دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. يعني المهم، فانا بقول كده، انا بقول ان البلاهة نعمة، ان ليه وهي اعظم اسباب الاستقرار. كان زمان في عهد الاستعمار شاعر لطيف كان بيقول يا قومي لا تتكلموا كلام ايه محرمه، وكان بيقول ايه وهكذا. فدي مطلب، فدي ايه مطلب جيد جدا. والعقل الحي ده مصير للشغب. يا ابويا طب ازاي ما تبقاش مصير للشغب؟ نام وتلاهي واسكت، تبقى انت غير مصير للشغب.
فكان وكمل بيقول كمان ايه دعوني يا رفاه كي لا ارى شعبي يساق، دعوني حتى لا ارى وطني يباع ويشترى. ففي اشياء جديده في زمن الاستعمار علشان خاطر يخذت الشعور. نعم.
فإنك لا
لاحظ ان الاستاذ الطالب والاستاذ والعلم اذا لم ينتج العقل الرائع المتمرد على الباطل يبقى لا كان العلم ولا كان اهله. يبقى الجامعات لما نعملها حظائر لتربيه الحيوانات افضل اذا ما كنتش تنتج ايه. انا قلت الجامعه اذا لم تن الجامعه والجامعه اذا لم ينتج عقل متمرد على الباطل، على انا قلت على الباطل مش متمرد على الصواب، لان المتمرد على الصواب شر مستطير وشيطان رجيم. انا احب ان تكون متجردا، لا تنصر جماعه ولا 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 تعارض ولا ايه ولا تعارض، بس تقول الحق الحق فقط. فهذا هو يلا.
نعم. فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا.
خلاص أنا بقت أكتفي بهذا. نعم. وأنا قلت اللي فيه هذه إشارات.
وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها، وإنما ينجلي الغرض منها ويبين.
أيوة.
إذا تكلم على التفاصيل
يعني كان الرجل بيتكلم بقت عن إحساس عام وشامل لهذا الطريق من طرق البيع. وفعلا لأن قلت مش يعني لاحظ أن مهمتي ومهمة الكتاب أن مهمتي
ومهمة الكتاب
أن أنبهها لا أن أعلمها.
نعم.
أيوة. لأنك أنت الذي تعلم نفسك ولا شر ما تعلمت مليون مرة.
نعم.
فهم كلامي؟ ولذلك كنت أجد دائما في كلام علمائنا يقولون إن هذا العلم أو الكلام لا يزيد عن كونه منبع. لا يزيد عن كونه إيه؟ منبع. ها؟ لا يزيد عن كونه ايه منبع. فهذا هو. والكلمة دي كانت تكثر جدا في كلام الرافعي. ها تكثر ايه اللي هي ايه منبع، لان انا احسست فعلا ان كلام العلماء عند الرافعي كان لا يزيد عن كونه منبع، لأني أجد كلام الرافعي مختلفا عن كلام من سبقوه. فإذا فحصت كلام الرافعي ودخلت في غوره وجدته من كلام من سبقوه، ولكنه أسكنه في قلبه فأخرجه خلقا آخر. ها ها هكذا أسكنه في قلبه فأخرجه خلقا آخر. وكان دائما وكذلك وغير عبد القادر كله يشير يبين ما بيختحوش ما بيعلمش العلم. يا ناس أيها الواهمون أيها المخطئون أيها الظانون بأن الأستاذ يعلم العلم أنتم مخطئون، الأستاذ ينبه وليس إلا، والكتاب ينبه وليس إلا، وإنت حر تشتغل ما تشتغلش أنت حر، أنت مش هتتفضل على الناس لأنك بتشتغل. ها؟ صحيح لما تشتغل وتنتج وتعلم أجيال ده شيء عظيم جدا جدا، إنما أنت روح أرقص مع اللي بيرقص، روح انصب مع اللي بنصب. ما هي اصل البلد فيها مسارح للنصب ومسارح للرقص وفيها قاعات للعلم والعمل فانت اختار لك الطريق الذي تختاره. طيب يلا
وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها.
بس هذه إشارات وتلويحات لسيدنا.
وإنما ينجلي الغرض منها ويبين إذا تكلم على التفاصيل وأفرد كل فن بالتمثيل. طيب. فسترى ذلك إن شاء الله، وإليه الرغبة في أن نوفق للبلوغ إليه والتوفر عليه.
اللهم آمين. اللهم آمين.
وإذ قد عرفتك أن لها هذا المجال الفسيح.
أيوه.
والشأو البعيد. فإني أضع لك فصلا بعد فصل.
أيوة.
وأجتهد بقدر الطاقة في الكشف والبحث.
أي شوف، تأخذ بالك، لاحظ طبعا أنا نبهت كثير إلى مثل هذه النصوص التي تدل على أن الرجل له خط واضح وطريق واضح وماشي من أول الكتاب وهو يعلم آخره. ها وإيه؟ أيوة أيوة. وأنا كما قلت لكم قرأت لبعض الخدماء ولبعض المحدثين أنه لم يكن أفكار مرتبة، وطبعا أنا لاحظت أشياء كثيرة جدا جدا وأنبهكم إليها، من الواجب أن أنبهكم إليها. بأجد أن بعض الكتاب المحترمين جدا يكتبون عن العالم بعد قراءة ملازم ملزمتين ثلاثة أربعة من كلامه، إنما لا تدل كتاباتهم على أنهم قرأوه قراءة كاملة. ها؟ لا تدل إيه؟
على أنهم قرأوه قراءة.
فلا تأخذ الأحكام عنهم. وإذا قلت لك إن عبد القاهر كان على مذهب كذا فاسمع ولا تعتقد، ثم عد إلى عبد القاهر وتعرف عليه من خلال لغته وكلامه. أرهوية. أنا بيني وبينك معتقد أن الله لن ينفع بشيء مما يعملونه. الله أنا معتقد أن الله لن ينفع بشيء منه، لأن ما كان لله ده متصل. وخصوصا العلم بتاع المسلمين ده علم ما ينفعش إلا بالإخلاص وبالصدق، إنما شرط النصابين وبتاع الكلام فاضي. ما احنا لقينا إلا هم، هنعمل إيه؟ زي ما اشلقى الا انتو ما نشلقى الا هم. طب يلا ها. انا قلت ايه بقى؟ ايوه. فما تسألش. ولذلك الجملة القرآنية الرائعة ولا تستفتي فيهم
منهم.
يا ريتك تلخص، يا ريتك تطبق دي في قراءتك عن العلم والعلماء. ولا ايه؟
ولا تستفتي فيهم.
إنما أنت حاول إنك أنت تسمع عبد القاهر وتكلم، وحاول إنك ترسل. لأن قلت كده ليه؟ لأن أنا وجدت في 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 كتابات أعلام، ها؟ كتابات إيه؟
أعلام.
أعلام عن علماء الكلام وصفوه بما صرح هو بنفيه عن نفسه. ها؟ ها؟ وصفوه إيه؟
بما صرح هو بنفيه عن نفسه.
أظن ما فيش أكثر من كده. أظن ما فيش ظلم ولا خطأ أبشع من هذا إلى آخر إلى آخر. فأنتوا لازم تكونوا أنتوا واعيين، ولازم تشتغلوا بعقولكم، ولازم تشتغلوا بعقولكم وتفهموا وتفهموا. ما تقولش فلان جاء، لا يا شيخ، وانت فين حد؟ ها؟ وانت فين انت؟ لا، حاول أن ترى بعينك وأن تعرف بعقلك وأن تحكم بمنطقك أنت. يلا خلاص يا 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 ياسين، هات لي هات لي الفقرة بتاعت 42.
وهذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية. ومعنى العامية،
بس اسمعوا كويس جدا، اسمعوا كويس، لأن الفصل ده مذهل، أو السطور الأولى دي مذهلة. يعني أنا كنت سبحان الله، أنا كنت بقول إن العالم إن مطالع موضوعات العلماء في غاية الأهمية. وبعدين هو الآن دخل في البحث والتفصيل، دخل في بيان القواعد، دخل إيه
في بيان القواعد،
ولم يبين قاعدة قد بينها غيره. شفت العجب؟ شفت العجب؟
يبين قاعدة قد بينها غيره
مطلقا. عجيب، عجيب جدا. ليس في كلامه تلخيص لكلام العلماء، وإنما هو رؤية. انتوا فاكرين الدرس بتاع زمان اللي هو كان بيتكلم فيه عن أنه ليس من الفهم ولا من البصيرة أن نجمع كل هذه الفنون البيانية، وذكر عري أفراس الصبا ورواحله، وذكر أستخر ميزان القوم، وذكر أشياء كثيرة، وقلت ثم ذكر أنها يعني تعطى جميعا وصفا واحدا، وهذا من الظلم. أنا فاكر أنه قرأت لكم الكلام ده وقلت لكم أنه هو أمسك عن ذكر الذي قال، لأن ده من أدب العلماء. ليه من أدب العلماء؟ أنا لما أتكلمك عن 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 كبوة من كبوات مثلا من كبوات العسكري، ها حصرفك عن كتاب العسكري ومش لازم أنت، وخصوصا لو كان عقلك أنت يعني عقل بيلتمس الأسباب عشان ينام، ها. فكان هم إذا ذكر إذا وجدوا كبوة للعالم ذكروا كبوة ولم يذكروا اسمه، ولم إيه؟ وإذا وجدوا كلاما جليلا للعالم ذكروا اسمه وهكذا. فهو هناك يرفض التعميم في دراسة صور البيع، وأنك تجمع التشبيه مع الاستعارة التبعية مع الاستعارة المكنية وتجعل الكل في سلة واحدة، هذا خطأ. هنا بدأ يفصل، فكأنه قلت إنه لم يرخص قاعدة ذكرها، لم يرخص قاعدة ذكرها، وده مهم جدا. وإنت لو التزمت بكده هتتعب. أنا نفسي لو التزمت بشيء من هذا مش هكتب، مش هكتب. أنا بقى اعتمد على إن أنا أحاول إن أنا أعيد طبخة كلام العلماء، بحاول إن أنا أعمل إيه؟ بس مش هتمكن. وأعمل شوت في حاجة شوت كده لعلها تغريك، والله إن شاء الله ما أغرق. أنا معانا أنا مش مكلف بأن أنا أجعل منك عالم. أنا مكلف سيدنا رسول الله لم يكلف إلا بالبلاغ يا خلق الله، ها؟ سيدنا رسول الله إيه؟ بس يا خلق الله وانتهت المسألة. سيدنا رسول الله لم يكلف إلا إيه؟ إن عليك وسيبهم يروحوا بستين داهية، فهم كلامه ولا؟ بس يلا يلا.
ومعنى العامية،
أنا هنا بقى أنا أتكلم في الكلام ده كله عشان إيه؟ أول تقسيم للاستعارة قسمها ما سماه قسم عامية، يعني عامة، مش عامية من لا مش عامية من العوام، عامة. قسمها إلى قسمين، ها؟ قسم كل الاستعارة، كل الاستعارات التي في البيان العربي والتي أمد ميدانا وأفسح جنانا وكل الذي مضى، ها؟ 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 قسمها إيه؟ والعجيب أنني أبحث عن أي استعارة فلا أجدها إلا داخلة
قسمين.
عجيب، ها. عجيب، وده لم يحدث قبلها، لم يحدث قبل. أنا يعني أنا لولا أن الله لولا أن الله أنه لم يوحى إلي، ها، لولا أنه لم يدعي النبوة. فهم كلامي؟ عجيب أنك أنت تقسم. قلت أن الاستعارة متسعة جدا جدا، متسعة جدا جدا، وبعدين تقسمها، وقلت أنها صور لا يعدها العد ولا يحصلها الحصر. وبعدين تكسب الجسمتين. ليس هناك استعارة لا في القديم ولا في الجديد، ولا لساني ولا لسانك ولا لسان أي أحد ينطق باستعارة إلا وهي ما فيش واحدة شاذة. ففي كلام يا أولاد، فأنا بقول، أنا بقول أنت مهم جدا أنك أنت تد، أنك أنت تدهش لما يدهش. هنا هنا هتبدأ تقدر كلام العلماء وتحترم أهل العلم، وتبقى أنت حتى يعني 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 تكون تكون في صحبتهم. والحمد لله وكفى أن يجعلك في مؤخرتهم، ولا أن يجعلك من خدامهم. تمام ولا إيه؟ لما تقدر هذه الأشياء. لا لا, لا قلت أنا قلت إيه؟ إن هذا التقسيم
وأول تقسيم
ولم
يسبق إليه،
هو لو كان قسم 10 أقسام 7 أقسام زي بعض، إنما قسمتين اثنين فقط. ثم يقول ليس هناك استعارة. الله، أنت جبت كده إزاي؟ أنت وصلت. أنا دايما أنا قلت لكم في المحاضرة الدرس الذي مضى إن مراد العالم مهم جدا، إن إيه؟ ووصول العالم إلى مراده أهم. ها ها مهم، ووصوله يعني طريق التفكير التي هدته الى الى هذه الحقيقه، معرفه الخطوات السابقه للفكره اهم من معرفه الفكره. انا قلت ايه؟ ها
الخطوات السابقه للفكره
عظيم جدا. قلت ان عبد القادر يقول انها انه ليس هناك استعاره الا وهي ايه داخل، ولم يكتفي بهذا. شفت العجب؟ وإنما يقول ولو فحصت كل لغات البشر لاستعارة في لغات البشر، الله، لاستعارة فيه لن تجدها إلا واحدة. عجبت جدا، وكأن أنا بأقرأ كلام أستاذ بيكتب في علم البلاغة العام الشامل للغات البشر، وبيضع قواعد وأصول لبلاغة اللسان الإنساني. وكان إيه؟ ها ها الله الله، لكن أنا بأقرأ واحد في القرن الخامس الهجري، يعني في القرن الإيه؟ في القرن الـ12 الميلادي. ها في القرن ايه بيحدثني عن ايه؟ عن علم البلاغة العام. عن ايه؟ الذي هو علم علم لدراسة بلاغة الانسان اللسان. اقرأ لي فهم كلام؟ ده كلام مدهش ولا مش مدهش؟ ده كلام لما امر عليه انا وانا لاهي عابس، يبقى أنا قتلت المعرفة الحية، لأن الكتاب يموت بموت قارئه ويحيا بحياة قارئه. عقلك يميت الكتاب، وعقلك هو الذي يحيي الكتاب، وهكذا. يلا اسمعوا بقى الكلام اللي أنا بقول ده، الكلام ده كله في 3 سطور. هذا الكلام المذهل والمدهش الذي يقسم فيه الاستعارة في اللسان العربي إلى قسمين، ولا نجد استعارة واحدة تخرج عن هذين القسمين. ثم لا يكتفي بهذا، وإنما يقول لك هي والأمر كذلك في كل بغلاء البشر. طب يا طبعا هو لا شك أنه كان يحفظ شعر الفرس، وهو ويتكلم بلغتهم ويعرف حضارتهم لأنه منهم، لأنه منهم. إنما تبقيت اللغات يا سيدنا الإغريقي والصيني والهندي والطلياني والتركماني إلى آخره، الله، ده المسألة هو لم يقسم ما نطقت به الألسنة، وإنما يرجع إلى العقل الإنساني الذي أمد الألسنة بما نطقت به ويقضي قضاءه بناء على رؤية هذا العقل وليس بناء على منطق هذا اللسان. شفت التفكير؟ شفت الناس تعرف حاجة الكلام؟ شفت التفكير ازاي؟ كأن المسألة مش مستخرجة من منطق اللسان، لأنه بيحكم على لغات لم يعرف عنها شيئا. ها ها بيحكم عليه وهو ليس رجلا مغفلا حتى يتكلم فيما لا يعلم أي كلام، إنما هو نظر إلى طبيعة الفكر الإنساني والخيال الإنساني الذي هو واحد في شمال الأرض وجنوبها، وهو واحد وهو سمات واحدة إلى آخره، ويقضي قضاءه بناء على ما يتصور من هذا الفكر وهذا العقل الإنساني وليس بناء على ما نطقت به الألسنة. يلا اقرأ.
ومعنى العامية أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة، وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات، وما تجد
شفت
وتسمع
أبدا. شفت إزاي؟ أعيد العبارة دي يا سيد.
أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة،
يعني هذه قسمة عامة عامة، وكل تقسيمات بعد ذلك هي خاص، هي 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 مفردات منها. هي ايه يعني؟ هقول لك ان احنا ما احنا درسنا المساله، يعني مثلا هو قسم هذه القسمه العامه هي اللي احنا سميناه المتاخرين سموه الاستعاره التصريحيه والمكنيه، وليس هناك استعاره الا اما ان تكون تصريحيه او مكنيه. وهات لي اي استعاره خارجه عن هذين القسمين. أدوة. ثم كما قلت يتطرق إلى اللغات ويقول والأمر كذلك في لغات البشر، ثم بعد ذلك تأتي الأقسام الخاصة، بمعنى أن التصريحية تكون تبعية وتكون أصلية وتكون مرشحة وتكون مجردة، وكلها تقسيمات من داخل هذا الكل. تقسيمات من ايه؟ من داخل هذا الكل. كمل يا كمل.
وانها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس.
المعقول المتعارف في طبقات الناس دي هي اللي هي الاساس، يعني هي يعني هنا عنصر بلاغي او فكر بلاغي، فكر ايه؟ بلاغي معمم على كل الألسنة، لأنه ناتج عن العقل الإنساني، وكل ما نتج عن العقل الإنساني تستوي فيه اللغات والأمم. هذا التفسير العجيب. وكل ايه؟ هذا التفكير العجيب، هذا التفكير العجيب، وده حقيقة لا ينقضها أحد. كل ما نتج عن العقل الإنساني يستوي فيه، لأن الكل يفرح، الكل يحزن، الكل يغضب، الكل يرضى إلى آخره. ففيه مساحة مشتركة بين بني البشر مع اختلاف الأجناس واختلاف اللغات واختلاف الأحوال إلى آخره إلى آخره. فعبد القادر يؤسس تقسيمه وحديثه على هذا المشترك، يؤسس إيه؟ تقسيمه على هذا. يلا.
وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات، وما تجد وتسمع
طبعا انت كل ما تجد طبقات الناس واصناف اللغات، حط خط وطلع دي وطلعها على انها عناصر بلاغية مشتركة بين لغات البشر. ولذلك كان عبد القاهر يعني اكثر تقدما من منا، لاننا لما بنجد شيء في بلاغة العرب يشبه نظيرا له في بلاغة الفرس بنسارع ونقول البلاغة العربية متأثرة بالبلاغة الفارسية. لما نجد في بلاغة العرب شيء يشبه بلاغة اليونان نسارع ونقول متأثرة بالبلاغة اليونانية. يا سيدي عبد الخالق بيقول لك مش الأمر كذا، في مساحة مشتركة يا خلق الله بين البشر جميعا، وهذه المساحة المشتركة بين عقول الناس لها مقابل مشترك في لغات الناس، لها مقابل مشترك في آداب الناس، لها مقابل مشترك فيما ينتجه الناس. كل شاعر على الأرض يرثي ويبكي، كل شاعر على الأرض يفرح، كل شاعر على الأرض يصبو، كل شاعر على الأرض يمدح، كل شاعر على الأرض يهدو. فما تقولش والله، فلابد أن تفطن إلى هذه المساحة المشتركة بين البشر، وأن تتصور وأن تعطيها قدرا مشتركا في آدابهم وبلاغاتهم وفنونهم. فلا تبادر بالقول بأن ده كلام اليونان ولا إن هذا كلام الفرس، لا، ده كلام الناس جميعا. ها ها، فلا تبادر القول بأن هذا كلام اليونان ولا كلام الفرس، وإنما قل هذا كلام الناس جميعا. الاستعارة إما أن تكون تصريحية، هي هكذا في الفرس، هكذا في الطلياني، هكذا في لغات البشر، لأن العقل الإنساني لا ينتج في بيانه إلا هذين القسمين. شفت ازاي؟ فانت لما تلاقي مثل هذه الاشياء تطلعها لو انت تريد ان تفعل شيئا. وبعدين لما تلاقي هذا عند عبد القاهر، وله نظائر عند ابن رشيق، وله نظائر عند فلان وعلان، وتيجي كاتب انت بحث عن ايه، عن عناصر البلاغه المشتركه في لغات البشر والموجوده في تراث علمائنا، يعني بحث عنوانه مثلا تراث علمائنا وفنون البلاغة المشتركة بين اللغات، وتحدث عن الذي في التراث، عن هذا الجانب الذي في التراث، وتعالج القضايا، تقول لا تقل إن إذا وجدت عنصرا فارسيا فلا تقل إنه أخذ من الفارسية، ولا طليانيا ولا ملطيا أخذ من الملطية، لا، لأن الملطي والعربي واليهودي وكل ده له مساحات مشتركة، وتفهم وما يخدعكش الا يعني. طبعا ونفس انكم كده قرات للمرحوم ابراهيم عابدين كتاب عن الامثال، عن الايه الامثال بين العبريه والعربيه. ها، في امثال في ايه؟ انت لو جمعت الامثال التي في لغات البشر، الأمثال الوحدة الملتوى سمي كلام. يلا اقرأ.
اعلم أن كل لفظة دخلتها
لا بخفاء خلاص حيدخل على التقسيم. أنا بتاع الساعة كم دلوقتي؟ أنا أخذت قديه في الدرس ده؟ أنا بأعرف نفسي عندي ساعة لا تعب، خلاص يبقى انتهى في المسار، خلاص بس أنا لا أدخر عنكم جهدا، وإن كنت أعلم أنه خطر.
لا مش خطر.
يقولون فعل العجماء جبار. قالوا إيه؟
العجماء جبار.
يعني جبار يعني إيه؟ يعني لا دية فيه. الله يرضى عليك. فهم كلامي؟
ها؟ ما وصلناش لكده. فعل العجماء جبار. يعني حديث اللي هي العجماء عجوبة، يعني فعلها هدر ما ترتبش عليه دية ولا ضمان، يعني العجماء عجوبة.